الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم المسلمون في العالم، مشاهد ورحلات. لقاؤنا الأسبوعي المعتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الرحالة والداعية المعروف، والذي يتحدث عبر هذا البرنامج عن بعض من مشاهداته وزياراته لأحوال المسلمين في العالم. معالي الشيخ محمد، انقطع الحديث أيضا في الحلقة الماضية عن بقية من المشاهدات التي تحدثتم عنها إبان زيارتكم لفنلندا وبعض أحوال المسلمين هناك. هل من مزيد من تلك التفاصيل والمشاهدات عن أحوال المسلمين هناك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الوقت وقف بنا ونحن في مدينة أولو في شمال فنلندا، وكنا في ساحة كبيرة ضمن جولة نجولها في هذه المدينة التاريخية القديمة أولو. كان الجو شامسا معتدلا يجعل المرء يفكر في الشتاء البارد الطويل، خلاف ما كان عليه الحال عندما تمشينا على شاطئ البحر وكانت الريح تهب باردة كأنها الريح القطبية في الصيف. مررنا من بين ما مررنا به في هذه الساحة بمطعم للإخوة العراقيين. ذكر الإخوة أنه مطعم جيد وأنهم لا يبيعون فيه ما هو حرام من الأطعمة، كما أنهم لا يقدمون فيه الخمر. ولم يمنع الإخوة من أن نتناول الغداء فيه إلا كونه مغلقا هذا اليوم الأحد، وقد رأيناه مغلقا بالفعل. ذكروا أن سبب ذلك أنه تقام في هذا اليوم حفلة كبيرة في ليميني كاب على بعد 12 كيلو من أولو، وأن أهل هذا المطعم مثل عدد من المطاعم الأخرى قد أسهمت في إقامة الحفلة عن طريق تقديم توفير الأطعمة للمحتفلين فيها. وصلنا نحو الساعة، وصلنا إلى الساحة الواسعة، فرأينا في الجهة الشرقية منها خارجا عنها بيوتا غريبة الشكل، سقوفها مسلمة على طراز خاص بحيث يكون تسليمها، وهو جعلها على هيئة سنام البعير واقفا أو حادا من أجل أن يسهل إزاحة الثلوج عنها إذا وقعت عليها في الشتاء. وقد أخبرنا أهل سيبيريا فيما يتعلق بالثلوج التي تقع على البيوت بأن البيوت المسلمة تسهل إزاحة الثلوج التي تركبها أكثر من البيوت المسطحة السقوف، مع أنهم لوهوا أن من أسباب سهولة إزالة الثلج عن سطح المنزل التدفئة الجيدة في داخلها التي تنفذ أو ينفذ جزء منها إلى السقوف، فهي تجعل السقوف واقفة إلى درجة لا يلتصق بها الثلج التصاقا يصعب تقليصه منها، مع أن ذلك لا يمنع من تراكم الثلوج فوقها إذا كثر سقوطها. ورأينا في هذه الناحية مطاعم لا تغلق في الشتاء لأن الحكومة تعامل المنطقة التي هي فيها معاملة الشوارع الأخرى داخل المدينة من حيث إزاحة الثلوج عنها. ذكر الأخوة أن أحدها يعمل فيه أحد الجزائريين، إلا أن وهو أحد المطاعم، إلا أن المطعم يقدم الحرام كما يقدم الحلال، والأبنية القديمة كلها نظيفة كالجديدة، ولا يفرق المرء بين الأبنية القديمة والجديدة إلا بالشكل. أما النظافة والتعهد بالطلاء والتزيين فإنها سواء، إلا أن العناية بالمنازل القديمة لا تجعلها تبدو كالجديدة، بل إنهم يحرصون على إبقائها قديمة. وقد كرر الإخوة المرافقون من سكان هذه المدينة أن زيادة المباني فيها قليلة جدا، لأن الزيادة للسكان فيها قليلة، بمعنى أنه لو بعث أحد من سكان مدينة أول وهذه مات قبل 100 سنة فإنه لا يكاد يرى تغيرا في مساحة المدينة. لماذا؟ لأن السكان قليل، بخلاف مدننا التي إذا غاب الإنسان عنها سنوات قليلة ثم عاد إليها لم يكاد يعرفها من كثرة السكان ومن زيادة البيوت. ومع ذلك ذكروا أن الفنلنديين كانوا ينقصون قبل سنوات، أما الآن فإنهم يزيدون زيادة طفيفة. ولاحظنا أن جميع المرافق العامة نظيفة ومعتنى بها، حتى لا تبدو الأماكن العامة من الأرصفة والحدائق والشوارع وكأنها ملك خاص لشخص يعتني بها. وقد وقفنا عند مبنى محطة السكك الحديدية لأنه من الخشب، ولكنه قديم مضت على إنشائه أكثر قليلا من 200 سنة. ثم عدنا إلى الفندق للاستراحة، وعدنا إلى الجولة في الساعة 8:00، ولا نقول مساء بل نقول عصرا ليكون قولنا صحيحا، لأن الشمس ما تزال حية، وذلك لاستكمال رؤية معالم مدينة أولو. فذهبنا إلى حديقة مشهورة ليست كأكثر الحدائق هنا، مجرد يعني ليست مجرد أشجار كأشجار الغابات التي بينها أعشاب كما تكون الحدائق في العادة، وإنما هي متحف أو كالمتحف بالنسبة للأزهار والأشجار. كان معنا رفقاء الجولة السابقة، وانضم إليهم الأخ حسام الدين مصطفى، كان ساكنا في هذه المدينة ثم ذهب منها إلى النرويج، وهو يزور الآن مدينة أولو. أول ما يدخل المرء إليها يجد بحيرة على خليج منها، فوقها جسر حوله أزهار منوعة قد استنبتت بطريقة علمية، وهي منوعة معتنى بها، حتى أنهم كتبوا اسم كل زهرة عليها مع نبذة من المعلومات عنها وموطنها الأصلي. ولا أدري كيف يصنعون بهذه الأزهار عندما يحل عليهم الشتاء ويقتل هذه الأزهار إذا بقيت في محلها، ولكنني رأيت في إحدى مدن كندا حديقة أزهار ذكروا أنه إذا حل الشتاء حملوا الأزهار الموجودة فيها مع عروقها وتربتها إلى مكان محمي من البرد وخزنوها فيه بحيث تبقى حية حتى يحل الربيع، فيعيدونها إلى مكانها الأول في الحديقة. ولا شك في أن ذلك يحتاج إلى عناية وإلى نفقات كبيرة، ولذلك رأيت في الحديقة إعلانا يقول تبرعوا لحفظ هذه الأزهار، ولا يكون هذا الإعلان موجودا إلا إذا كانت هناك نفقات كبيرة للمحافظة على هذه الأزهار. أما هنا فإننا لا ندري ما يفعلون به إذا حل الشتاء واشتد كلبه. ثم تجاوزنا منطقة الزهور في مدخل الحديقة التي بدت كأزهار الشوارع أو الحدائق العامة منسقة معتنى بأماكنها، فوقعنا في حقل واسع فيه أنواع من الزهور المختلفة المتعددة الألوان والروائح. وقد قسموا أرض الحديقة التي فيها هذه الأزهار إلى أحواض، وضعوا في كل حوض منها أنواع منوعة من الزهور المختلفة الألوان، ولكنهم قصدوا من ذلك أن تكون ألوانها المختلفة منسجمة غير متنافرة. وقد أحاطوا المنطقة هذه بأسوار هي الشائعة في المدينة ليعزلوها عن غيرها، وهي أسوار من الخشب القصير. ومن لطائف صنعهم بهذه البحيرة أنهم سمحوا بدخول الدراجات إليها، فترى الناس وبخاصة الشباب من رجال ونساء قد دخلوا بدراجاتهم، أما السيارات فإنه لا يسمح بدخولها إليها. ولذلك كنا وقفنا سيارتنا خارجها، وذلك لأن السيارات تحتاج وقوفها إلى مساحات كبيرة. تجولنا في هذه الحديقة الجيدة المفيدة، وقد برد الجو لقرب غروب الشمس، حتى صار كأنه الهواء البارد في أقصى أيام الشتاء في بلادنا، ومع ذلك رأيناهم عرضوا مجموعة من الطيور المختلفة حية في أقفاصها أو في مناطق محاطة بأسلاك، ولا أدري ماذا يصنعون لها في الشتاء. وبعض هذه الطيور صغير وملون، وما اللطيف ما صنعوه أنهم يجعلون غذاء بعض الطيور بين حصن في أرض الحديقة، أي بين حجارة صغيرة في أرض الحديقة التي فيها الأقفاص الواسعة من الأسلاك، وتنزل الطيور إليها وتلتقط غذاءها من بين تلك الصخور، يحاكي ذلك فعلها في الطبيعة الطريقة. وفي جانب من الحديقة أنواع من النبات الذي لا ورق له، وهو يشبه الصبار الذي منه البرشومي أو التين الشوكي. وجانب من الحديقة يطل على بحيرة جميلة المنظر، حتى إن البيوت تطل عليها، وفيها رأينا أنواع منوعة من البط والأوز طريقا، ولكنه يشبه الموجود في الأقفاص في كونه لا ينفر من الناس حين يقتربون منه أو يقترب منهم وهو يسبح في مياه البحيرة، وذلك أنه اعتاد أن لا يذيره أحد، أي لا ينفره أحد، حتى المتفرجون وفيهم أطفال وصبايا لا يؤذونه وأمثاله في الحديقة، لأن أهاليهم قد دربوهم على ذلك. وقد لبثنا أكثر مما قدرناه في هذه الحديقة، ففيها متعة وفائدة، ولاحظت أن عدد الزوار قليل بالنسبة إلى جمال المكان وإلى الفائدة منه، فذكروا أن اليوم هو الأحد، وأن السبب في ذلك هو قلة عدد السكان. ولبثنا في هذه الحديقة حتى تجاوزت الساعة 9 وما تزال الشمس حية، وفي 9:10 مساء كنا نتجول في القلب التجاري لمدينة أولو، فكان مما استرعى انتباهي فيه مواقف خاصة للدراجات، وهي قضبان من الحديد مثلثة واقفة توقف الدراجة عندها، وإذا أراد صاحبها يستطيع أن يربطها بهذا العمود، وإذا لم يشأ أوقفها وتركها. وذكر الأخوة أنهم يستعملون الدراجات في الصيف وما قرب منه من الزمن، أما الشتاء فإنه لا يستطيع أحد أن يركب الدراجة لأن البرد شديد والثلج ينهمر بغزارة في العادة. أوقفنا سيارتنا في جانب من هذا الوسط التجاري لمدينة أولو، وليس فيه نفسه لأنه ممنوع فيه الوقوف، مع العلم أن الحوانيت التي هي المحلات التجارية مغلقة الآن لتأخر الوقت، ولو لم تكن الشمس قد غربت، لأن اليوم هو الأحد، وسرنا على أقدامنا في تمشية ممتعة في هذا الوسط التجاري، فسقطنا صورا تذكارية في شارع من اسمه باكا هووني كاتو، وكاتو معناه شارع بلغتهم. وهذا القلب التجاري من المدينة فيه ساحة ضيقة اسمها ريطوري، منها فيها نافورة غريبة، وذلك أن فيها كرة ثقيلة من الحجارة كما تبدو، وربما كانت خفيفة ومن غير الحجارة، ولكن مظهرها مظهر الحجارة، ومع ذلك تتحرك بضغط الماء أسفل منها، إذا نبع الماء من الأرض تحركت وبدا كما لو أن الماء قد رفعها. وجميع شوارع هذا القلب التجاري من المدينة مبلط بحجارة صغيرة غريبة الصنع، قد صنعوا منها على الأرض ما يشبه الأشكال الهندسية حتى صارت أشبه بالتحفة أو البساط الحجري المنقوش بعناية. ولاحظنا أن أكثر الشوارع الداخلية في المدينة مبلطة بالحجارة وليس بالإسفلت، وذلك من أجل الثلج. وقد بادر الأخ عبد المنان بقوله إن كل شخص يمكن أن يسقط هنا في الشتاء بسبب الثلج الذي يتراكم فيصير قويا زلقا، ولذلك لا يسرع الناس في الشتاء في المشي لئلا يسقطوا أي ينزلقوا من فوق الثلج. قال وأنا سقطت أكثر من مرة فذكرت في ذهني أنا محدثكم أنني كنت أسير في بلغراد عندما زرتها أول مرة في عام 1390 وكان ذلك في شهر ديسمبر والثلج يملأ كل شيء من وجه الأرض ودرجة الحرارة تحت الصفر بكثير فقال لي الأخ الذي كان معي وهو الأستاذ محمد بن عثمان العمر وكان عاش في ألمانيا فترة وقد مر عليه الشتاء فيها وعاش في الثلج قال لي احذر من السقوط في الثلج لأن الناس يسقطون في الشوارع إذا لم يحسنوا اختيار مواطئ أقدامهم في هذا الثلج ولم يستتم كلامه حتى سقط هو منزلقا ولكن الله سلم فلم يحدث له كبير ضرر. وهذا أمر معروف لا بد من أن يحذر الناس بعضهم بعضا في البلاد التي تملأ الثلج يملأ الثلج شوارعها. واشترينا بعد ذلك مباشرة أي عندما كنا في بلغراد مباشرة أحذية ثقيلة خاصة معدة للسير بها في الشوارع الثلجة في بلغراد وهي غالية بالنسبة إليهم ولكنها بالنسبة إلينا رخيصة. أما اللافتات التي على المحلات التجارية هنا في مدينة أولو فإنها بلغتهم الفنلندية الوطنية وفيها حروف زائدة على الحروف اللاتينية لذا تراهم يرمزون لها برموز فوق بعضها الحروف المعتادة. وقد ذكر الإخوة الذين يقيمون هنا أنها صعبة التعلم أي اللغة الفنلندية إلا أنهم ليسوا مجبرين على تعلمها بسبب شيوع الإنجليزية في لغة المحادثة بل وفي لغة التعليم العالي. ومن طريف ما فعلوه في قلب المدينة التجاري هذا الذي يفترض أن يكون فيه زحام من الأهالي والزوار فأنهم خصصوا مكتبا للاستعلامات يستطيع من احتاج إلى الاستفسار عن أي شيء يتعلق بهذا القلب التجاري أو غيره من الأمور التي تتعلق بالمدينة مدينة أولو أن يسأل هذا المكتب وهو مكتب تابع للبلدية يعطي المعلومات مجانا. وهذا أمر جيد يغني من لا يعرف بعض الأشياء عن سؤال الناس الذين قد يجيبون بشيء غير صحيح. ومن طريف ما صنعوه أيضا أن بعض الأشخاص أن بعض الأشجار الموجودة في أرصفة القلب التجاري هذا قد تقصفت بعض أغصانها الرئيسية ومال بعض الأغصان حتى كاد ينكسر وبعضها انكسر منه شيء فكانوا بدلا من يتركوه وشانه أو يقلعوا الشجرة ويغرسوا غيرها في مكانها رأيتهم يجبرون الأعضاء المتقصفة من الشجرة ويسندون الشجرة التي كانت تتشقق بمساند من الأخشاب خارجة عن حوضها. ولا شك في أنه لو كانت مثل هذه الشجرة عندنا لقلعناها وغرسنا غيرها في مكانها بديلة عنها. وهذا أمر مفهوم السبب وهو أن بلادنا حارة تنمو الأشجار فيها نموا سريعا إذا وجدت كفايتها من الماء بخلاف هذه البلاد الباردة التي تقف فيها الأشجار عن النمو في أكثر فصول السنة ويقتصر نموها على الصيف وشيء قليل من أيام الربيع والخريف. وقد مسنا البرد والشمس وكادت الشمس تغرب أي أوشكت على الغروب فذهبنا إلى مسجد أولو وغادرنا القلب التجاري للمدينة قاصدين المسجد مسجد أولو وتسميته عندهم مصلى أولو يسمونه مصلى أولو وهو في شقة مستأجرة في الطابق الخامس من مبنى مؤلف من خمسة طوابق وتقع في حاشية القلب التجاري للمدينة يعني هذا المكان المصلى يقع المبنى الذي هو جزء من في حاشية القلب التجاري للمدينة. عندما دخلنا الشقة التي هي المسجد وجدنا مكتب الجمعية الإسلامية لمدينة أولو ومكتبة بجانبه فيها كتب عربية وإنجليزية وأشرطة دينية وكلها أقل مما ينبغي أن يكون. وفي المكتبة خرائط المسجد الجامع الذي كانوا يتقدموا إلى الحكومة الفنلندية بطلب بنائه فأعطتهم الحكومة أرضا جيدة بالمجان، وهذا أمر طيب من الحكومة، ولكن لا اشترطت عليهم أن يبدأوا ببناء المسجد عليها في مدة سنتين، وإلا سحبتها الحكومة منهم، وقد وقعوا على ذلك مع أنهم لم يستطيعوا أن يبدأوا البناء على الأرض، فاستعادتها الحكومة منهم بعد سنتين، وهذا أمر مؤسف ولكن هو الواقع. ولو كانوا أحسنوا التصرف وعملوا مثل عمل إخوانهم في بعض البلدان الإسلامية بأن اتصلوا بالهيئات التي تساعد على بناء المساجد في البلدان العربية وعلى رأسها بلادنا، فأخبروها بذلك وأكدوه بتزكيات وشهادات من أشخاص وجماعات موثوق بها، وصدقوا ذلك من السفارة السعودية عندهم أي في هلسنكي، ثم حصلوا على قرض ميسر أي من دون ربح ربوي، أي من دون ربح ربوي من أحد المحسنين المسلمين، بدأوا به العمل، وذكروا للجميع أنهم بدأوا العمل بالمسجد وأنهم مهددون بانتزاعه من الحكومة إذا لم تأتهم معونة من الخارج على بنائه، لم اضطروا أن يتركوه للحكومة لتسحب أرضه منهم، ولكنهم لم يكونوا يعرفون مثل هذه الأمور ولم يجدوا من يدلهم عليها. أما هذه الشقة التي اتخذت مسجدا فإنها لا بأس بسعتها، وعندما بحثت معهم هذا الأمر ذكروا أن الفرصة لا تزال سانحة بأن تمنحهم الحكومة أرضا لبناء المسجد، إلا أن التمويل يعجزون عنه كما فعلوا في السابق، وقد نصحتهم بما ذكرته، وذكروا أن الأرض التي كانت الحكومة منحتها لهم لبناء مسجد عليها تبلغ مساحته 1000 متر، وهذا أمر جيد في هذه المنطقة الغالية من المدينة، فقلنا لهم إننا سنأخذ صورة من الرسومات والمخططات التي صنعوها للمسجد، فقد نجد متبرعا كريما يبني لهم المسجد أو يتعهد بدفع القسط الأكبر من النفقات اللازمة لذلك. أما هذه الشقة فإنها مستأجرة بأجرتها 4400 مارك فنلندي، ويعادل ذلك 900 دولار أمريكية على وجه التقريب في الشهر. أخبرونا أن المصروفات الأخرى للمسجد هي في حدود 100 دولار أمريكية، يعني من ذلك مثلا أجرة التدفئة وكذلك الكهرباء، فيكون مجموع النفقات للمسجد 1000 دولار في الشهر. ذكروا أن معظم المسلمين الذين يترددون على المسجد للصلاة هم من الطلاب الذين لا يستطيعون أن يسهموا في الإنفاق على المسجد، وقد وعدناهم بمساعدة عاجلة حاضرة لإيجار المسجد، وأن نأخذ منهم طلبا بإرسال أكثر منها في المستقبل، لأننا لا نحمل مبالغ كبيرة من المال كما هو طبيعي بالنسبة للمسافرين الذين يتنقلون في بلدان عديدة. وهنا أذن أحد الموجودين في المسجد لصلاة المغرب، وهو أخ من إقليم كسوفو الألباني الذي يقع الآن في يوغوسلافيا، ثم واستقل قريبا، ثم لبس الأخ عبد المنان رئيس الاتحاد الإسلامي ومرافقنا في شمال فنلندا، وهو إمام هذا المسجد، ثوبا له واسعا فوق البدلة استعدادا للصلاة، وطلب مني أنا أمهم، فاعتذرت عن ذلك على عادة اللي في هذا الأمر لكي أرى كيف يصلون، فأخرج من جيبه قلنسوة وهي الطاقية كان يحملها معه وصلى. وقد رأيت في المسجد عددا من القمصان العربية يلبسها من أراد أن يصلي بها، لأن بعضهم يرى الصلاة فيها أسهل من الصلاة في البدلة الإفرنجية، وبخاصة السروال الغليظ البنطلون، وبعضهم لا يكون على يقين من أن ملابسه الإفرنجية نظيفة لما يمسها شيء من النجاسة كالبول أو نحوه. والمسجد مفروش بفراش غير جيد، والفراش هنا مهم وليس ترفا لشدة البرودة في الشتاء التي لا يقي منها إلا الفراش الوثير. وقد صلينا العشاء جمعا بعد المغرب معهم، ثم ألقيت فيهم كلمة قصيرة ذكرت فيها لهم السبب لمجيئنا إلى هذه البلاد ونصحتهم بنصائح مختصرة، وكان الإخوة المسؤولون عن المسجد في هذه الأثناء يهيئون العشاء من مطعم لأحد الإخوة العراقيين يقع أمام المسجد واسمه مطعم سلمى، وقد أحضروه شبيها بالبيزا. المسلمون في أولو يبلغ عددهم 535 من الكبار، هذا عدد لا يستعان به، 535 من الكبار، أكثرهم من الصوماليين الذين جاءوا لاجئين إلى فنلندا، فقبلتهم الحكومة الفنلندية وفرقت مساكنهم في مدنها، فنال أولو منهم بعض ما نالها. ويصلي الصوماليون ويلي الصوماليين في الكثرة العراقيون، ثم يأتي عدة بلدان إسلامية منها مسلمون، فمثلا يوجد فيها أقليات أو نقول أعداد قليلة من بعض البلاد، منهم 127 منهم 32 مغربيا و20 ألبانيا و17 جزائريا، كما يوجد قليل من الفلسطينيين ومن المسلمين في غرب أفريقيا. مع أن وجود المسلمين في أولو حديث، فإنهم صاروا يزيدون بالمجيء من البلدان الإسلامية، إلا أن بعضهم بعد أن يمضوا وقتا فيها يحصلون فيه على الإقامة الدائمة التي تمهد للحصول على الجنسية الفنلندية، أو يبقون حتى يحصلوا على الجنسية الفنلندية، فإنهم يتركون فنلندا ويذهبون للجنوب هربا من البرد، سواء ذهبوا للجنوب إلى أوروبا أو ذهبوا إلى جنوب فنلندا، وطبيعي أن البرد لا يخرجهم منها، ولكن إذا كانوا سيجدون الدخل نفسه في بلد في جنوب فنلندا أكثر، فإنهم سيفعلون ذلك. وبعض الذين حصلوا على الجنسية الفنلندية من الصوماليين غادروها إلى الولايات المتحدة وكندا أو إلى أقطار أوروبية أخرى، لأن الجواز الفنلندي والجنسية الفنلندية مرحب بها في تلك الأقطار وغيرها أكثر من الجواز الصومالي الذي لا يستند لأي حكومة معروفة الآن. وقد قال لي أحد الإخوة الجزائريين في أولو إنه ينتظر الحصول على الجنسية الفنلندية، وإنه لم يبقى له على الحصول عليها إلا القليل من الوقت، لأن الجواز الفنلندي أعز له وأعلى مكانة من الجواز الجزائري في أوروبا. وبعد ذلك صرنا نستعد إلى انتقال إلى مدينة بيو، وسيكون سفرنا إلى مدينة بيو بالحافلة، لأن البلدة التي سنذهب إليها وهي بيو، وبعضهم يقوله كوبيو، قريبة نسبيا، والحافلة إليها أحسن من القطار، لأنها تذهب قاصدة خلاف القطار. أفطرنا فطورا عاجلا في 6:45 من الصباح داخل الغرفة، ثم خرجنا إلى محطة الحافلات ومعنا 2 من الإخوة المودعين، وقد تحركت الحافلة الباص في الموعد المحدد لقيامها في الأصل، وهو 6:30. مع أنه ليس فيها إلا 3 غيرنا، ونحن 2 أنا وزميلي في الرحلة الأخ رحمة الله بن عناية الله مدير إدارة الدراسات في رابطة العالم الإسلامي، وذكروا أن الحافلة تصل في 10:05 إلى مدينة كوبيو، وهي حافلة كبيرة جيدة. دفعنا الأجرة للسائق، فالسائق نفسه أي ليس معه جاب ولا غيره، وربما كان ذلك بسبب عدم الازدحام على الحافلة. سارت الحافلة مع شوارع أولو النظيفة المعتنى بها، حتى إن أرصفتها لا تجد فيها ما يحتاج إلى أي إصلاح، لأنهم يصلحون كل خلل يحدث فيها بسرعة. وحتى الضواحي عندما وصلنا إلى واحدة منها وجدناها لا تقل عناية عن الشوارع والأرصفة في وسط المدينة، وقد اعتنوا خاصة بإشارات المرور على الأرض مثل مناطق عبور المشاة المخططة واتجاهات الانحراف، إضافة إلى اللافتات الإرشادية. عندما غادرنا مدينة أولو ووصلنا إلى الريف صار الطريق واحدا للسيارات الذاهبة والآيبة تتقابل فيه، وبعد وبين طريق الذاهبة والآيبة خط أبيض، ورأيت أعدادا من سيارات الركوب الصغيرة قادمة إلى المدينة لأن أصحابها يعملون فيها، وكلها قد أضاءت مصابيحها والشمس مشرقة بل ساطعة، مع أن الساعة الآن في 7:10، ولكن هذه هي طبيعة بلادهم في الصيف. حتى أنني البارحة كل ما رفعت رأسي عن الوسادة في الفندق رأيت النور واضحا في الأفق، والنور هذا ليس الشمس ولكنه نور الشفق الذي يستمر إلى طلوع الفجر. كانت مقاعدنا في الحافلة في أول صف منها، فأتاح لنا ذلك وضوح الرؤية أمامنا فضلا عن جانبيها، واستمتعنا برؤية هذه الطريق الجيدة الحافلة بالإرشارات والتخطيط، وخلفها الربيع البهيج المزهر الذي كل عشبة وزهرة طبيعية كل عشبه وزهره طبيعي غير مستنبت، وأحيانا يكون بعد هذا الأعشاب والزهور البرية تكون بقايا حقول قمح حصيد كأنهم حصدوه في الصيف لأنهم يزرعونه في الشتاء قبل هطول الثلج، فيقع عليه الثلج فيموت كل ما ظهر منه من أوراق، ويبقى كما لو كان لم يكن موجودا في الأرض إلى أن يأتي الربيع ويقف سقوط الثلج فيكون قويا بعد ذلك، حيث يكون قويا ومدحوه، ولكنه مكلف، زراعته مكلفة ليست كالبلدان المعتدلة. ورأيت كثرة أكياس العشب وهي من اللدائن أي البلاستيك التي فرغوها من الهواء بعد أن حشوها عشبا لإطعام الأنعام في الشتاء، وهي ملقاة في الريف، والحقيقة أن الإنسان لا يخطئها بصره في أي مكان لأنهم يقطعون الأعشاب ويضعونها في هذه الأكياس من اللدائن أي البلاستيك ويفرغون الهواء منها حتى لا يفسد العشب. أوقف السائق حافلته عند مقهاة على الطريق وقال سوف نقف لمدة 3 دقائق. أسألناه عما إذا كان يمكننا أن نشرب شاي أو قهوة، فقال لا، أن الوقت ضيق. ودخل أحدنا حمام المقهاة فوجده في غاية النظافة، وهذا أمر صار مألوفا في هذه البلاد، ولكن وجد في الحمام، يعني الذي دخل الحمام وجد في الحمام قصرية لطفل، والقصرية هي كالإناء يوضع تحت الطفل ليبول فيه ويضع ما غير البول فيه، ثم يأخذه أهله من تحته وينظف ويرمى ما فيه من المرحاض وينظف، وهو قصرية، يسمى قصرية، وهو إناء معروف لهذا الغرض، وقد فعلوا ذلك تسهيلا لمن يكون معهم أطفال من ركاب الحافلة، أي لا يحتاجون أن يحملوا معهم قصرية في السفر. وكانت وقفة السائق في 8:30، استأنف السائق بعد 3 دقائق بالضبط سيره، ثم أوقف الحافلة في جانب من الطريق والتفت إلينا قائلا سوف يأتيكم غيري، وكل ذلك بالإنجليزية التي يعرفها الجميع، ولم نفهم معنى ذلك إلا بعد أن أقبلت حافلة من الاتجاه المعاكس قاصدة مدينة أولو، فنزل سائقها وأخذ مكان سائقنا، وركب سائقنا مكانه في الحافلة الذاهبة إلى أولو، وقد أخذ كل واحد من السائقين أوراق السيارة الأخرى، وهذه طريقة جيدة في أن يعمل كل سائق في البلدة التي يسكن فيها، فكل واحد من السائقين يعود إلى بلدته، ولكن في حافلة غير الحافلة التي غادرها فيها. وكلتا الحافلتين تابعة لشركة إكسبريس وهي شركة واحدة. هذا وقد استأنف السائق الجديد السير بالسيارة إلى جهة الجنوب التي نحن متجهون إليها في الأصل، بعد أن حيانا بتحية قصيرة ولم نرى كثير عمارة من قرى أو بيوت ريفية في هذا الريف الأخضر الندي، ولا يفتقد المرء منظر الزهور في هذا الريف، وهي زهور غير مستنبتة بل هي نبتة طبيعية.
شكر الله لكم معالي الشيخ محمد. في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى ضيفنا الكريم الذي كنتم تستمعون إليه، وهو معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة والداعية المعروف، والذي كان يتحدث إليكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم. نلقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.